بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل النصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه من الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق من الأخلاق العظيمة التي أخذت مساحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من الأخلاق التي دل العقل أيضا على فضلها ومكانتها ومنزلتها. هذا الخلق هو خلق الصبر، والصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وهذا أحد التعريفات التي يذكرها العلماء في معنى الصبر. وبعض العلماء يقول الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه. ومن أهل العلم من يقول بأن الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. وهناك تعريفات كثيرة، والمعنى بأن الصبر سمي صبرا لمرارته، وذلك لأن الذي يصبر يتجرع مرارة الألم ومرارة الشيء الذي صبر عليه. ولذلك الصبر في واقع الأمر من الأخلاق العظيمة والآداب الجليلة. الله جل وعلا رغب في الصبر في كتابه كثيرا، من ذلك أن الله تعالى أمر بالصبر، قال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، قال تعالى: واصبر لحكم ربك. ومنها أن الله تعالى نهى عما يضاد الصبر، قال جل وعلا: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وقال جل وعلا: ولا تستعجل لهم. وكذلك الصبر جاء في القرآن، حيث إن الله تعالى علق الفلاح به، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتعليق الفلاح إنما يكون على ما سبق ذكره من هذه الآية. وأيضا الصبر علق الله جل وعلا الإمامة في الدين عليه هو واليقين، قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا بين جل وعلا أن الأجر على الصبر مضاعف ولا حدود له، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال سبحانه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ولذلك الصبر له منزلة كبيرة، ومما يدل على ذلك هذه النصوص الكثيرة في القرآن، وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يحث عليه، كان يحث على الصبر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي هذا قصة، حينما مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك قال بعض العلماء فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر الصدمة الأولى فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر، وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة الأولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. ويعني هناك أحاديث كثيرة جاءت في الأمر بالصبر والحث عليه وبيان الأجر المترتب على الصبر، وهذه نرجوها للمجلس القادم واللقاء القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعم، أنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد، الله يبارك فيك ويحفظك.
يا شيخ عزيز،
مرحبا. عليكم السلام،
حبك في الله.
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
كيف حالك؟
الله يطول عمرك يحفظك.
طال عمرك شيخ، يا أنا الفجر صلاة الفجر قبل صلاة الفجر أنا أقوم أقرأ القرآن، يعني فت يعني فكت العقل يعزن، هل أتوقف ولا أستمر؟ أسألي.
نعم، سؤال آخر أخي أحمد، تس إن شاء الله. تس حياك الله يحفظك. تس ما شاء الله رد، حياك الله. نعم، جفظ شيخ سؤال أخي أحمد، يقول أنه قبل أذان الفجر يقرأ القرآن، ويقول ثم في أثناء القراءة يؤذن عليه المؤذن لصلاة الفجر. نعم، خلف الشيخ نأخذ هذه المكالمة. طيب، معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
حياك الله، والله
حبك الله، يزاك الله خير.
شيخ الفاضل، أعلم من البرنامج قبل بعدم جواز المسح على ما يسر ذراع المرأة في حالة وضوئها، فسؤالي إذا تكرمت بعدم جواز المرأة بالمسح على ما يسر الذراع في حالة الوضوء،
نعم،
لابد أن تكشف ذراعها، فإذا توضأت المرأة ولبست زيها وخرجت للزيارة من دبي إلى أبو ظبي ثم نقضت وضوءها فخشيت من خروج وقت الصلاة، فهل لها أن تمسح على الذراع وتصلي أم يفوتها وقت الصلاة ثم تقضيها عند العودة في للمنزل؟
يعني تقصد تمسح على ما فوق الذراع؟
بالضبط، على الأكمام.
ألكم إن شاء الله. وهذا تقصد في السفر؟
بغض النظر عن السفر، يعني هي سواء
خارج المنزل،
نعم، ما يصل الذراع لا يصل نده إلا بخلع الثياب بالكامل.
نعم نعم نعم، واضح إن شاء الله.
هل لها أن تمسح عليه؟ شكرا جزيلا
إن شاء الله، حياك الله، الله يحفظك بأمرك. أسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول في أثناء قراءته للقرآن يقول أذن المؤذن لصلاة الفجر، هل يتوقف عن القراءة ويرد خلف المؤذن؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يزيدك من الهدى والتوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وعملك. نعم، بالنسبة للإنسان إذا كان يقرأ القرآن ثم أذن إليه ثم أذن المؤذن، فإن المشروع أن يتوقف عن القراءة وأن يردد معه المؤذن، وذلك لما في الترديد خلف المؤذن ولما في الدعاء بعد الأذان من الثواب الكبير والأجر العظيم. وهذا يجري على قاعدة إمكانية الجمع بين المصالح المتقابلة في الزمن الواحد، ولذلك لا تفوت قراءة القرآن عليك ولله الحمد، فتتوقف ثم تردد خلف المؤذن وتأتي بالدعاء. فإذا أحببت أن تكمل القراءة تكمل، وإذا أحببت أن تستعد للذهاب إلى صلاة الفجر في المسجد فهذا لا شك بأنه أولى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم أبو عبد الله تفضل. نعم
سؤال أدوار كم سألت عن زكاة النخل فهي على السهم والمكينة أو الإدارات المهم ولت منها 220 كيس تطلع 2400 درهم بالكيس 20 درهم فهو طلعت 500 درهم زكاتها هل جائز ولا لا طويل.
كيف أخرجت
2400 درهم قيمة
وأنت أخرجت 500 فقط
هي 2000 أنا حتى روحت تمام يعني دون ما اشتري حصلت في روحي المشتري كيس 20 درهم 220 كيس هذا 2400 درهم طلعت زكاة 500 درهم.
أبو عبد الله السؤال غير واضح أنت
كم كيلو كم كيلو عند كم ظهر كم ظهر كيلو أبو عبد الله
220 كيس
220 كيلو ولا كيس
كيس 20 درهم بالبيع بالسوق
بال 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 بالكيلو
بالكيلو كم
بالكيلو ما أعرف كم الكيس مثل قول بالجواني ميونية الكيس كيس 20 درهم الجو ولا أروح أشتري بكيس 20 درهم أنا حتى
تسافر والكيس كم كيلو فيه
ممكن فيه ممكن فيه 20 كيلو المهم بكيس 20 درهم
وانت خرجت زكاته
تقريبا للغنم
كم 250 كيس
220 كيس
220
2400 درهم
نعم وانت اخرجت 500 درهم زكاة
500 درهم اعطيتها للبقالية
جزاك الله خير ابو عبد الله تسمع ان شاء الله الرد
جزاك الله خير
اياك نعم الشيخ سؤال ابو عمر يقول انه امرأة توضأت ثم يقول لبست ملابسها وخرجت من المنزل يقول لها يعني زيارة مكان بعيد عن منزلها فيقول أتى وقت الصلاة فانتقض وضوءها لا تستطيع أن تتوضأ إلا بخلع ملابسها كاملة فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى ترجع إلى المنزل وقد يخرج وقت الصلاة أو أنها تتوضأ وتمسح على بدل غسل اليدين تمسح على الأكمام.
هو ذكر بأنها تسافر ها؟
لا لا فصيح غير مسافر لكن فصيح وخرجت إلى مكان بعيد عن المنزل لا تستطيع أن تعود نعم. حتى تنزل الملابس.
نعم الحمد لله أولا بالنسبة للصلاة لا تصح إلا بوضوء لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولما جاء في الصحيح والسنن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الثاني بالنسبة للوضوء هو إسالة الماء على أعضاء الوضوء ما عدا الرأس فإنه يمسح ولذلك يجب على المتوضأ أن يسيل الماء على أعضاء الوضوء وأعضاء الوضوء التي تغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والقدمين وأما الرأس فيمسح مع الأذنين. وهل يشترط الدلك أم لا؟ الجمهور العلماء يذهبون إلى سنية الدلك هناك قول في أحد المذاهب الفقهية المعروفة إلى وجوب الدلك. الأمر الآخر بالنسبة للمرأة التي ذكر الأخ السائل أنها تتوضأ ثم تخرج وينتقض الوضوء فهنا يدخل وقت الصلاة هل تمسح على الكم اللي على الذراع؟ الجواب لا ما يمسح عليه لأن هذا ليس خف وليس خمار لا جورب ولا خمار. الجورب محله في القدم والخمار محله في الرأس أما اليد فلا بد من الغسل. يقول الأخ الآن احتمال بأن وقت الصلاة يخرج ماذا تفعل؟ أولا ننظر في الواقع هل هذا يعني متصور؟ يعني هل لا يوجد مثلا مكان لوضوء النساء؟ أنا أجزم يقينا بأنه ما من مكان إلا وفيه وضوء للنساء. يعني إذا جئنا إلى مراكز التسويق نجد ولله الحمد حمامات مخصصة للنساء إذا قلنا المستشفيات نجد أيضا حمامات مخصصة للنساء إذا جئنا إلى بقية الأماكن نجد ولله الحمد أماكن مخصصة لوضوء النساء فيعني لابد حقيقة من الاجتهاد لأنه ما يجوز للإنسان أنه يقول والله مثلا احتمال كذا أو سيكون كذا لا الواقع يدل على أن بإمكان أي امرأة الآن تتوضأ ولله الحمد في أي مكان كانت في يعني في هذه الدولة نتكلم وفرت ولله الحمد الخدمات هذه للناس. طيب أفترض الآن الأخ أفترض يقول والله ما وجدت، صعب عليها، عسر عليها مثلا، والآن لم يبقى على خروج الوقت إلا لحظات، إذا ما صلت سيخرج الوقت، نقول تتيمم، لأن أصبحت الآن في حكم العادم للماء أو العاجز عن استعمال الماء، تتيمم وتصلي قبل خروج الوقت. فإذا ذهبت ورجعت، الراجح من قول أهل العلم أن تتوضأ وأن تعيد الصلاة، أن تتوضأ وأن تعيد، هذا قلت الراجح، لأن المسألة فيها خلاف هل تعيد أم لا. لكن أرجع وأكد على مسألة أن تعسير الأمر وجعله صعبا، أعتقد بأن هذا غير وارد في مثل هذه الظروف.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
يا شيخ أنا عندي سؤال بسيط يعني عن السفر. أنا طالب وسافر برا البلاد لمدة يعني 3 سنوات 4 سنوات، فهل يحق لي مثلا الزواج من أهل البلد علما بأنهم من أهل الكتاب يعني لمدة معينة مثلا 3 سنوات 4 سنوات بعدين يعني أطلق؟ هل هذا يجوز؟ وهل أحتاج أعلم والدي أخبرهم؟ وإذا ما خبرتهم يعني هل هذه إعاقة ولا أي شيء في هذا الموضوع؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك أخي محمد، ما شاء الله الرد. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن. الله
يحفظكم ويجعل ما قدمت في ميزانك.
آمين. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. عندي استفسار بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة. إذا كان في الصلاة الجهرية خلصت نستعد دعاء الاستفتاح اللي هو الخفيف، هذا نقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، هل أكمل قول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما هكذا، للإمام لم يقرأ منتظر، أو أقرأ الفاتحة، وماذا أفعل قبل أن يشرع الإمام في قراءة السوء؟ هذا واحد. اثنين، في التشهد. التشهد أحيانا لما نتشهد مثلا التشهد أحيانا أنا أكون مسبوق، وأحيانا أقرأ 3 تشهدات أو 4، أحيانا في صلاة المغرب يكون 4 تشهدات لأني ما حضرت بس فضلت ركعتين ما ركع. فهل التورك متى عند هذا يجب؟ هل لازم آخر ركعة بالنسبة لي ولا من ثاني ركعة؟ هذا اثنين. معاي شخص حال؟
واضح. نعم عبد الرحمن.
طيب بالنسبة للتشهد له التحيات، أحيان الإمام يستعجل فما خلص الصلاة الإبراهيمية، لكن ما عاد يدعو بدعاء رب أرزنا في الدنيا حسنا ناخذ حسنا وقنا عذاب النار، اللهم بعد بيني وبين خطاياك، ما وأكون أتأخر بعد شوي قد يسلم أحد المصلين اللي بجنبي وأنا ما أخذ، هل هذا التأخر فيه شيء أو خلاص أكمل محل ما يسلم الإمام أنت أنا وسلم؟ جزاكم الله خير. الله يجعل
الله يبارك فيك. جزاك الله خير عبد الرحمن، تسلم إن شاء الله رتحياك الله. محمدان تفضل. تفضل تفضل محمدان على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم.
الله يبارك
خير على اللي يقدمونه
وفضيلة
الشيخ، نحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا. الله يحييك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. الشيخ عندي 3 أسئلة إذا ممكن. بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ بخصوص ما ورد في الاضطجاع بعد سنة الفجر، يعني هو حصل مثل نوع من النقاش، هل هي بعد سنة الفجر في المنزل أم بعد قيام الليل قبل أذان الفجر؟ فإذا في توجيه أو توضيح من فضيلة الشيخ
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يسلمك، يعني الحمد لله نعلم بفضل أداء سنة السنن الرواتب في المنزل وفضلها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص عليها. فسؤالي هل ورد فضل في ذلك من ناحية الأجر، يعني مثل ما ورد مثلا في فضل صلاة الجماعة لصلوات الفرض في المسجد، مثلا إذا صلت صلية السنة في المنزل هل يعني يوجب عليها مثلا أجر 50 أو 25 صلاة إذا ما صليت إذا ما قرنت صلاتها في المسجد بالنسبة للسنن الرواتب؟ والسؤال الأخير فضيلة الشيخ بخصوص بعد أداء الفروض في المسجد شرعت أذكار ما بعد الصلاة، هل مثلا بعد الصلاة يشرع السلام على المصلين؟ وإذا مثلا أحد المصلين بعد انتهاء الصلاة يذكر الله سبحانه وتعالى وسلم عليه أحد إخوانه في المسجد، هل يرد عليه السلام أم يكمل أذكار الصلاة إذا لم يكن انتهى منها؟
جزاك الله خير أبو حمدان، تسمع إن شاء الله.
الله
يحفظك، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول إن عنده نخل ويقول هذا النخل أخرجت يعني، أو يقول إنه يعني جمع ما أخرجت هذه النخل من تمر، فيقول كان مقدار ذلك 220 كيس، يقول إن يعني ثمن هذا التمر 2400 درهم، فيقول إنه أخرج 500 درهم زكاة، وذكر فضل الشيخ أن الكيس يساوي 20 كيلو.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة التمر تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني عند الحصاد، يعني عند جني التمر والثمار. بالنسبة للنصاب، النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل خمسة أوسق صدق، والوسق الواحد هو 300 صاع، والمجموع تقريبا 600 كيلو فأكثر، يعني إذا بلغت 600 كيلو فأكثر. فهل التمر اللي عندك بلغ 600 كيلو؟ إذا قلت لي نعم، اطلع زكاته، العشر طبعا إذا كان يسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة ومؤونة. فقضية أني أحسبها أنا بقيمة الأكياس هذا غير وارد، لأن هذا يختلف من نوع إلى نوع ومن حجم إلى حجم. فلذلك الرجوع إلى مقدار ما حصل وهو 600 كيلو فأكثر بها تخرج الزكاة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول أنه طالب ويسافر، يقول خارج الدولة للدراسة، يقول يبقى 3 أو 4 سنوات، هل يجوز له أن يتزوج من هناك من أهل البلد من أهل الكتاب، يقول مدة هذه لمدة دراسته، ثم يقول يطلق ويرجع، وهل يجب عليه أن يخبر والديه، وإذا لم يخبرهم هل يكون عاقا لوالديه؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للزواج مبني على الديمومة والاستمرار والاستقرار والسكن، الله جل وعلا يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يشرع الزواج للعبث أو الزواج المؤقت، هذا كله من العبث. الأمر الثاني، يجب على الولد إذا أراد أن يتزوج أن يخبر والديه وأن يستأذن والديه، ولا يجوز له أن يقدم على النكاح بامرأة وأهله لا يعلمون بذلك. المسألة الأخرى، واضح من الأخ السائل أنه يريد زواجا مؤقت، بدليل أن يقول أتزوج فأطلق بعد ذلك، وهذا لا شك بأنه يتنافى مع مقصود الشرع من النكاح. ولذلك واجب عليك يا أخي الفاضل أن تترك مثل هذه الأفكار وأن تبتعد عنها، وأنا أدلك على ما هو خير وأفضل، وهو أن تخبر أو أن تستأذن والديك بأن يزوجاك من بلدك، من أهلك، من عائلتك، من أقاربك، تتزوج الحمد لله وتأخذها معك، وتحقق ولله الحمد جميع المصالح الشرعية، وتحافظ على نفسك بدل هذا التقلب والعبث. أفترض يا أخي الفاضل أن تذهب تزوجت بهذه النية، ثم حملت المرأة وأتت بولد، ما موقفك؟ أول شيء بين يدي الله، وأنت ذهبت تتزوج لا لنية الاستمرار، وما موقفك بين أهلك ووالديك، وما موقفك أمام هذه المرأة؟ فلذلك أنا أنصحك بأن تترك مثل هذه الأفكار، وأن تحرص على الزواج من بنات بلدك وتأخذها معك ولله الحمد، حتى لو كنت طالبا. يعني أنا أعتقد الطلاب اللي يبتعثون هناك يعني يعطون مكافآت، وممكن أنه تعيش مع زوجته والحمد لله يكون مستقر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يسأل عن دعاء الاستفتاح في الجهرية، يقول إذا أكملت الدعاء يقول ماذا أقول؟ الإمام يقول لم يبدأ بالقراءة بعد.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان يتأنى في يعني يقرأ دعاء الاستفتاح، وإذا الإمام لم يبدأ بعد يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا كنت في صلاة المغرب دخلت مثلا يقول في الركعة الأخيرة مع الإمام سأتي بأربعة تشهدات، متى يكون التورك؟
الحمد لله، التورك يكون في التشهد الأخير، فالراجح من قول أهل العلم آخر تشهد هو الذي تتورك فيه.
ذكر الخير فصيح. أيضا يقول إذا الإمام يقول استعجل في التحيات فيقول لم أتي بالدعاء الذي بعد التحيات وتأخرت عن الإمام قليلا حتى أتي بهذا الدعاء، هل علي شيء؟
الحمد لله لا حرج عليك في ذلك، بشرط أن لا تطيل الفصل يعني بعد الإمام.
جزاك الله خير. فالشيخ بحمدان يسأل عن الاضطجاع بعد سنة الفجر، يقول متى وقته؟
الحمد لله، طبعا الاضطجاع بعد سنة الفجر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما كان يفعله في البيت كما في حديث عائشة وحديث ابن عمر. الأمر الثاني بالنسبة لهذا هذا الاضطجاع حقيقة محل خلاف، وفيما أحفظ فيه خمسة أقوال أو ستة أقوال، يعني أهل العلم منهم من ذهب إلى أن هذا اضطجاع عادة وليس اضطجاع عبادة، ومنهم من ذهب إلى أن اضطجاع عبادة، والذين ذهبوا إلى أن اضطجاع عبادة اختلفوا، فمنهم من قال بالوجوب كالظاهرية وبعض الفقهاء، ومنهم من ذهب إلى السنية، ومنهم من ذهب إلى أنه على منهم من ذهب إلى أنه خلاف الأولى، منهم بل من العلماء من ذهب إلى أنه بدعة، يرون هذا عن بعض الصحابة. عموما اللي يظهر لي والله أعلم بأن الضجعة هذه بعد السنة سنة، وتكون في البيت بعد سنة الفجر إذا كان يصليها في البيت، ويضطجع لأجل الراحة، لأجل طلب الراحة بعد قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل ويطيل صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.